بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم مع بداية جديدة لدروس السيرة النبوية، وسوف نتحدث عن غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اللقاء الأول في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، طلب مني أخي الفاضل فضيلة الشيخ أبي عبد الله السويفي حفظه الله تعالى والقائم على معهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد أن أدرس لكم إضافة لمادة العقيدة مادة السيرة النبوية التي كنا ندرسها من قبل. ومن المعلوم أن الشيخ يدرس السيرة منذ فترة عبر صفحات المعهد، فقلت له إذن ما دام الأمر كذلك فواصل أنت تدريس السيرة كما تدرس، وسوف آخذ جزءا من السيرة نعيش معه خلال هذه الفترة، هو الجزء المتعلق بغزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمة المسلمة أحوج ما تكون في واقعها المعاصر إلى استخراج الفوائد والعبر من غزوات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لتتمكن من مواجهة خصومها وأعدائها الذين أحاطوا بها إحاطة الصوار بالمعصم والقلادة بالعنق. وقد اخترنا لكم كتابا طيبا سنقوم بشرحه وبيانه بعنوان موسوعة غزوات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، دروس وعبر، للدكتور أمير ابن محمد المدري حفظه الله تعالى. وإن شاء الله سوف يضع الإخوة القائمون على البث رابط الكتاب أسفل هذا البث إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق. قبل البداية لابد من تمهيد، فمن سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل سنة الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الخير والشر، بين السنة والبدعة. هذه سنة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأن الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء، فيبتلي الله عز وجل عباده حتى يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم المؤمن من الكافر، والموحد من المشرك، والصادق المخلص من المنافق المتلون. قال عز من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهذه سنة، سنة الابتلاء. عندما خلق الله آدم عليه السلام كان هناك إبليس عليه لعائن الله، سنة التدافع والصراع بين حق وباطل. وفي زمن إبراهيم الخليل عليه السلام كان هناك النمرود ابن كنعان، حق وباطل، وفي زمن موسى ابن عمران عليه السلام كان هناك فرعون مصر، حق وباطل. وكذلك في زمن عيسى كان هناك اليهود الذين أرادوا قتله فشبه لهم ورفعه الله إليه، حق وباطل. وفي زمن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كان هناك أبو جهل، عمرو بن هشام، فرعون هذه الأمة، حق وباطل. ويستمر الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الصراع مستمر بين الحق بين الباطل، بين الخير بين الشر. وده مدعاة إلى ثبات أهل الحق على حقهم وتثبيتهم على ذلك. فالحق منصور والباطل مدحور، وكل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. من أجل ذلك اخترنا لكم تدريس غزوات الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، لنقف أمام هذه السنن ونستخرج الفوائد والعبر التي تعيننا على فهم حياتنا الدنيا وما يدور حولنا، تعيننا على مواجهة خصومنا وأعدائنا من خلال الكتاب وصحيح السنة. وبهذا نحقق ما أراده الله منا ولنا. ولذلك كان السلف الصالح يهتمون اهتماما كبيرا بهذا الباب المهم، باب المغازي. فهذا علي بن الحسن رضي الله عنهما يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. انظر إلى اهتمام السلف بهذا الباب، يعلمون أبناءهم الغزوات المغازي كما يعلمونهم سور القرآن الكريم. وده دليل على علو المنزلة لهذا العلم ولهذا الباب من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى في علم المغازي: علم الآخرة والدنيا، في علم المغازي علم الآخرة والدنيا، أي هو العلم. كما ذكرت وأذكر أن نشر العلم هو إظهار السنة، والمغازي من السنة، فإظهارها هو العلم ونشر العلم. بل يقول إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدها علينا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. مآثر آبائكم، فتذكر الماضي يعيننا على فهم الحاضر وبناء المستقبل بأمر الله رب العالمين. فالأمة التي لا ماضي لها لا حاضر لها، فلابد أن نستلهم من أخبار السلف الصالح ما يعيننا على بناء حاضرنا ومستقبلنا، ويعيننا على فهم واقعنا. من أجل ذلك كان اختيار باب المغازي بالذات من أجل التدريس. ونبدأ بغزوة بدر الكبرى، وهي أولى الغزوات الفاصلة بين الحق والباطل. بعض العلماء المعاصرين يعتبر أن أولى الغزوات الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذا اجتهاد طيب. ودلل على ذلك بقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. فقال: والنصر والهزيمة لا يكون إلا في المعارك. إذن أولى المعارك في الإسلام كانت الهجرة من مكة إلى المدينة. فتعالوا بنا إخوتي لنقف أمام أولى الغزوات الكبرى، أمام غزوة بدر. طبعا الفارق بين الغزوة وبين السرية أن الغزوة ما قام بها النبي عليه الصلاة والسلام وأعد لها، أما السرية ما كلف به بعض القادة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. واختلف العلماء في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم ما بين 26 غزوة، والبعض يرى 28 غزوة. فتعالوا بنا نقف أمام غزوة بدر نستخرج منها الدروس والعبر. يقول المصنف حفظه الله: أول محطة نقفها وإياكم في هذه الموسوعة مع غزوة بدر الكبرى، وسوف نلقي الضوء على بعض الدروس والعبر حول هذه الغزوة، ليأخذ المسلمون منها الزاد في مقارعة الأعداء ومنازلة الخصوم في هذا الوقت العصيب الذي تداعى فيه الأكلة لغزو بلادنا وتدنيس أرضنا. وكأنه يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. وقرئت الوهن بسكون الهاء. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه، وهذا من دلائل النبوة. فقد وقع ما كان يخافه النبي علينا ويخشاه بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فقد تداعت الأمم على أمة الإسلام بعد أن سادت وقادت قرونا، الآن تداعت عليها الأمم كتداعي الأكلة إلى قصعة الطعام. الأكلة الذين اشتد بهم الجوع وأمامهم مائدة ملأى بأطايب الطعام، فهم يتخطفونها وينهشونها ويقسمونها فيما بينهم. نزعت المهابة من قلوب الأعداء. إيه السبب؟ حب الدنيا كراهية الموت، عفانا الله وإياكم. قال: في هذا الوقت العصيب الذي تداعى فيه الأكلة لغزو بلادنا وتدنيس أرضنا ونهب خيراتنا على نهر من الدماء وتلال من الضحايا والأشلاء، متجاوزين بذلك كل المواثيق والأعراف الدولية، بل متجردين من كل معاني الإنسانية، فانظر إلى العراق وما حدث فيها وما آلت إليه، انظروا إلى سوريا وما حدث فيها وما آلت إليه، بحار من الدماء، استخدام أسلحة كيماوية ومحرمة دوليا، قتلوا الأطفال وقتلوا النساء وقتلوا الشيوخ والعجائز، فإلى الله المشتكى. المسلم عندما يطالع أنباء موقعة بدر ويستعرض مقدماتها ونتائجها يشعر أن لها منزلة خاصة، ويدرك أن التاريخ أودع في فصولها سرا تكتنفه الهيبة، وجعل من أدوار القتال فيها موعظة خالدة لا تفتأ تتجدد ذكراها ما بقي في الدنيا. قتال بين الحق والباطل، وصراع بين الظلام والنور، غزوة بدر الكبرى. إنها الموقعة الفاصلة في عبادة الله على هذه الأرض. هل ستبقى أم ستفنى؟ ويشعر قائد المعركة صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة الحاسمة، فيلجأ إلى الله مستنجزا وعده، مستقبل القبلة ومادا يده يهتف: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، أو كما قال النبي. ولفظة العصابة تقال لكل من اجتمع على الخير، بخلاف العصبة تقال لكل من اجتمع على الشر. إخوة يوسف عليه السلام عندما عزموا على قتل يوسف أو التخلص منه قالوا: ونحن عصبة. فالعصبة تذكر في الاجتماع على الشر، والعصابة تذكر في الاجتماع على الخير، بخلاف المعاني الدارجة اليوم. يقال على من اجتمع على الشر عصابة، عصابة المافيا والمخدرات عصابة، لا دول عصبة. العصابة كل فريق اجتمع على الحق واجتمع على الخير ونصرة الحق. وهنا فائدة مهمة: عند القتال لا يغفل المسلم عن ذكر الله وعن الدعاء، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا واذكروا الله. يبقى عند لقاء الأعداء محتاج لثبات، محتاج لذكر الله، لابد أن تكون موصولا بالله، لأننا ننصر بطاعتنا لربنا واستقامتنا على منهج الله رب العالمين. ودي قضية مهمة. يوم بدر النبي يجأر إلى ربه بالدعاء، ويظل ليلة كاملة يسجد ويستغيث برحمة ربه، ويدعو خالقه، ويرفع يديه إلى السماء حتى يسقط الرداء من فوق كتفيه، والصديق خلف رسول الله يحمل رداء النبي ويقول: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فعندها قال النبي: أبشر يا أبا بكر، إن الله وعدني إحدى الحسنيين، بل وخط على الأرض قبل بدء المعركة مصارع القوم من صناديد الكفر والطغيان. قال: هنا يهلك أبو جهل، وهنا فلان، وهنا فلان، وكان كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وظل النبي يهتف 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 حتى أنزل الله الوحي بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا فيه اطمئنان للسلة المؤمنة، لقلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. غزوة بدر الكبرى موقعة تكون الخصوم فيها في الله، ويكون القتال فيها بداية لسلسلة من المعارك يحتدم النزاع فيها بين الحق والباطل. هذه السلسلة من المعارك التي خاضها المسلمون من بعد في فارس والروم لا تحسب الصلة بينها وبين بدر مقطوعة، أو لا تحسب، بل هي متصلة بغزوة بدر، إنها صلة النسب بين الأصل ونتائجه. فكان أول سيف شهر في بدر إذانا بابتداء النضال المسلح بين الحق والباطل، كلما انتهت معركة قامت أختها. سلسلة من الصراعات انتهت بنصرة الحق وتأييده، لنعلم هذه السنة المباركة أن الله تعالى ينصر الحق وأهله. إن لننصر رسلنا، إن تنصروا الله ينصركم، هكذا. غزوة بدر الكبرى هي أعظم غزوات الإسلام، فضلا وشرفا للأسباب الآتية: أولا، أنها أول غزوة كان لها أثرها في إظهار قوة الإسلام، فكانت بدء الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام، الخطوة الأولى في ظهور هذا الدين العظيم. ثانيا، لأنها رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل، فكانت الفرقان النفسي والمادي، يوم الفرقان سميت بهذا لأن فيها التفريق بين حق وباطل، والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفر، وفيها تجسدت هذه المعاني فعاشها الصحابة واقعا ماديا وحقيقة نفسية، وفيها تهاوت قيم الجاهلية، أي انتهت قيم الجاهلية، فالتقى الابن مقاتلا لأبيه وأخيه، والأخ مواجهة لأخيه. وثالثا، لأن المحرك لها هو الإيمان بالله وحده، لا العصبية ولا القبيلة ولا الأحقاد والضغائن ولا الثأر، وفيها تجلت صور رائعة من الإيمان بالله وصفاء العقيدة وحب هذا الدين. غزوة بدر الكبرى بنت التصور الإسلامي لعوامل النصر والهزيمة بطريقة عملية واقعية، وقررت أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة، وإنما بمقدار الاتصال بالله الذي لا يقف أمامه قوة العباد، ليوقن المسلمون في عصورهم المختلفة أنهم يملكون في كل زمان ومكان القدرة للتغلب على أعدائهم مهما كانوا هم من القلة وعدوهم من الكثرة، شريطة أن تتحقق فيهم عوامل النصر الحقيقي والتي منها الثبات وصدق الإيمان والخشية من الله. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي منكسرون لله، خاضعون لعظمة الله، محبون لدين الله رغم قلة العدد والعدد، نصركم الله على الكثرة الكافرة. فهذه القضية عوامل النصر لابد أن تتحقق، أن تنصر دين الله، أن تنصر رسول الله، أن تتمسك بالإسلام اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وخلقا، وأن تعد للأعداء ما استطعت، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. غزوة بدر الكبرى تعد ميلادا ثانيا لقوة ناهضة ودولة ناشئة للمسلمين، ظنتها قريش لا تقوى على مطاولة أو مجاولة، لكن نصر الله للمسلمين في هذه الغزوة مكن للدين في النفوس وللإسلام في جزيرة العرب بل في العالم كله. غزوة بدر الكبرى كانت إيقافا لمد الشرك على ظهر الأرض وتقليم أظافره والإطاحة بكل رؤوسه ودفنهم في بدر. لقد خرج أبو جهل وقال له الناس: ارجع، قد نجت القافلة والتجارة، ارجع، لا داعي للاشتباك مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، وأقسم باللات والعزى، أقسم بالصنم وبالوثن وبالحجر الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، أنه لن يرجع حتى يرد بدر فيقيم فيها ثلاثا. ماذا يصنع؟ ينحر ويذبح ويشرب الخمر ويغني ويعزف وتسمع الدنيا بمسيرتي. انظر إلى الباطل. فلا يجرؤ محمد ولا غيره أن يتعرض لهم مرة أخرى. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي كبرا، ورئاء الناس رياء وسمعة، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الأنفال من الآية 47 وما بعدها. غزوة بدر الكبرى أوقفت التطاول على رسل الله وعلى منهج الله وعلى دين الله. ولذلك القرآن الكريم يقول للمسلمين لأهل بدر: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، سورة الأنفال الآية 7، أي تريدون التجارة والله يريد أمرا آخر، أمرا كبيرا عظيما، أمرا هو بداية للبشرية للحياة الحقيقية، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الأنفال 7، غزوة بدر الكبرى ليست كتابا يقرأ ولا محاضرة تقال. بدر ينبغي على المسلم أن يعيشها، وهي حجة على كل مسلم على ظهر الأرض، أن النصر منه جل جلاله، أي من الله، وأنه قريب من المسلم، أن النصر منه قريب لو آمن بالله حقا، وأنه لا يهودية ولا نصرانية ولا شيوعية، كل هؤلاء عندما يعتصم المسلمون بالله يصبحون هباء ويصبحون هواء، ونفخة واحدة لا تبقي منهم أحدا. حين أقبل أهل بدر على المولى تبارك وتعالى وصدقوا وتجردوا وأخلصوا، حين أقبل أهل بدر هذا الإقبال الإيماني ووضعوا في أنفسهم أمرا واحدا، أن تكون كلمة الله هي العليا وما عداها السفلى، عندها قال الله لهم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، سبحانه. الأنفال 17، غزوة بدر الكبرى التي فرضت على المسلمين فرضا، وفوجئوا على غير استعداد بتحدي صناديد قريش وأبطالها لهم، ولم يكن بد من قبول هذا التحدي. وواجه النبي صلى الله عليه وسلم الموقف بما يتطلبه من إيمان وثقة، غير أن كثيرا من المسلمين تساءل، إذ كيف يواجه هذا العدو الذي لم يستعد له؟ فقال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الأنفال آية 5، معذرة، غزوة بدر الكبرى التي كانت بعد أن بلغ المسلمين تحرك قافلة تجارية كبيرة من الشام تحمل أموالا عظيمة. طبعا المشركون في مكة سلبوا المؤمنين أموالهم وديارهم وأخذوا ما يملكون وطردوهم إلى المدينة، وكانت الهجرة، فلابد من استرداد بعض الحق. تحمل أموالا عظيمة لقريش يقودها أبو سفيان، ويقوم على حراستها بين 30 و40 رجلا. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بسبس ابن عمرو لجمع المعلومات عن القافلة. فلما عاد بسبس بالخبر اليقين ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وكان خروجه من المدينة في اليوم 12 من شهر رمضان المبارك من السنة 2 للهجرة. ومن المؤكد أنه حين خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكن في نيته قتال، وإنما كان قصده عير قريش. وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب، وفي حالة الحرب تكون أموال العدو ودماؤهم مباحة. فكيف إذا علمنا أن جزءا من هذه الأموال الموجودة في القوافل القرشية كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكة قد استولى عليها المشركون ظلما وعدوانا. غزوة بدر الكبرى كان عدد المسلمين فيها 319 رجلا، وقيل 14 رجلا، من المهاجرين 86، ومن الأوس 61، ومن الخزرج 170. وإنما قل عدد الأوس عن الخروج، وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، في حين جعلهم البخاري 12 و300، في حين ذكرت المصادر أسماء 340 من الصحابة البدريين. وكانت قوات المسلمين في بدر لا تمثل القدرة العسكرية القصوى للدولة الإسلامية، ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض قافلة واحتوائها، ولم يكونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها مجتمعة للحرب، والتي بلغت اعدادها 1000، أي عدد المشركين كان 1000، معهم 200 فرس يقودونها إلى جانب جمالهم، ومعهم القيان يضربون بالدفوف أي المغنين والمغنيات، ويغنين بهجاء النبي أي يسبون النبي في غنائهم صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي، في حين لم يكن مع القوات الإسلامية من الخيل إلا فرسان، وكان معهم 70 بعيرا يتعاقبون ركوبها، على كل بعير 3 يتناوبون. غزوة بدر الكبرى التي استشهد فيها من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. غزوة بدر الكبرى بالأرقام: عدد المسلمين 314، عدد المشركين 1000، شهداء المسلمين 14، قتل المشركين 70 قتيلا و70 أسيرا، وعمتهم من القادة والزعماء والصناديد. العتاد: المسلمون لم يكن معهم سوى فرسين، المشركون 100 فرس عليها 100 درع سوى درع في المشاة، دروع في المشاة، 700 ناقة عند المشركين، المسلمون عندهم 70 ناقة فقط. غزوة بدر الكبرى هي الغزوة الأولى من نوعها في تاريخ الإسلام، والتي أعز الله فيها الإسلام وأهله، ومرغ أنف الشرك في أوحال الهزيمة، بعد أن قذفت قريش في قضم هذه المعركة برجالها وصناديدها، ولكن الله جعل كيدهم في نحورهم، لأنهم خرجوا والغرور يملأ نفوسهم والشيطان فيها حليفهم. غزوة بدر الكبرى هي الغزوة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون فرقانا بين الحق والباطل، وفرقانا في خط سير التاريخ الإسلامي، ومن ثم فرقانا في خط سير التاريخ الإنساني. غزوة بدر الكبرى هي الغزوة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يتعلم المؤمنون منها عوامل النصر وعوامل الهزيمة، وأن يأخذوها مباشرة من الله عز وجل وهو في ميدان المعركة وأمام مشاهدها. غزوة بدر هي الغزوة التي تجلت فيها نعم الله تعالى على عباده المؤمنين بالنعاس والمطر والملائكة. غزوة بدر الكبرى هي الغزوة التي تجلى فيها روح الإيمان والإخلاص لله تعالى، ومبدأ الإعداد والتخطيط الدقيق من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذه الغزوة. غزوة بدر الكبرى هي الغزوة التي تجلى فيها مبدأ الأخذ بالأسباب ومبدأ الشورى بين القائد والجيش. هذه غزوة بدر الكبرى إجمالا. وبعد ذلك لابد من استخراج الفوائد الإيمانية والدروس والعبر، وهذا الأمر يحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء إن قدر لنا بقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى. بهذا القدر أكتفي، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والآن ننتقل إلى أسئلة البث إن وجدت، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا صابر، مرحبا مرحبا، يقول شيخنا الجليل اشتقنا إليك حبيبنا أستاذنا، وأنا كذلك حبيبي الغالي بارك الله فيك. ما معنى كلمة الخطاب الديني، وما المقصود بتجديد الخطاب الديني؟ الخطاب الديني له معنى شرعي ممدوح محمود، وله معنى معاصر مذموم مردود. أما المعنى الشرعي كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. أدي معنى تجديد الخطاب الديني. يعني إيه؟ يعني بعد كل 100 سنة كثير من تعاليم الإسلام بتندرس، وتكثر الآراء وتكثر البدع وتقل السنن، فالله تعالى يهيئ لهذه الأمة من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين وطلاب العلم المتقنين من يعيدون الأمة للدين الصحيح المستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله بفهم الصحابة رضي الله عنهم، أي الحفاظ على الأصول والثوابت والفروع بالعودة إلى النبع الصافي وإزالة البدع والمنكرات. هذا هو التجديد المشروع، إن عندما يبتعد الناس عن السنن نرجعهم للسنن، عندما يبتعد الناس عن القرآن والفهم الصحيح نرجعهم للفهم الصحيح. ده معنى التجديد. أما في لغة العصر فكثير ممن يطلقون هذه الكلمة يقصدون بها هدم الإسلام وضياع السنن وتمييع الدين والبعد عن الأصالة في الإسلام، وهذا مرفوض وهذا باطل. أختنا رندا محمد مرحبا تقول لو سمحت شيخي جزاك الله خيرا، آمين وجزيتي مثله، ما حكم أم الزوج التي تتدخل في حياة ابنها وزوجته وتوقع بينهم المشكلات؟ لا شك أنها آثمة وظالمة وعاصية إن كان تدخلها يؤدي إلى الأمر بالمعصية والأمر بالظلم والجور. أما إن تدخلت بالحق وتدخلت بالمصلحة فنعم التدخل هو، ويسمع لها ويطاع. فنقول للأمهات لا تتدخلوا في شؤون أبنائكم بما يظلمهم ويضرهم ويبعدهم عن الله، لهم حياتهم، عليكم أن تنصحوا النصيحة النافعة المفيدة المستمدة من الكتاب والسنة، ولا تضيقوا على زوجة الابن ولا تحجروا عليها ولا ولا ولا، لأن هذا من الظلم البين، والظلم ظلمات كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك تقول أختنا بارك الله فيها لو سمحت شيخي، حكم النساء التي تلبس حلق بالأنف والشفاء. لا بأس من لبس الحلق بالأنف والشفاء للمرأة إن كان زينة للزوج ولا يراها به غير المحارم على التأبيد، بمعنى إن كانت الأخت منتقبة فلا حرج تفعل هذا لزوجها، لأنها إذا خرجت إلى طريق الناس بنقابها فلن يظهر هذا الحلق في الأنف أو في الشفاء، أما إن كان يظهر لغير المحارم فلا يجوز. أختنا حنان هشام بارك الله فيها تقول: ما حكم الدين أن أبتعد عن بعض أهل زوجي لأنهم مؤذين وأذاهم يسبب لي متاعب نفسية؟ إذا كانت الصلة بالأرحام وبالأصهار يتولد عنها ضرر في الدين أو ضرر في الدنيا فلا بد من هجر شرعي، والهجر الشرعي يكون بالمعروف لعلهم أن يعودوا إلى الحق، يعني في ضرر ديني أروح لهم مشاكل وعقبات وربما سب وربما طعن وربما غيبة وربما نميمة ولا أستطيع التغيير فما أروح لهمش، يكفيني الاتصال بالهاتف أو إرسال رسالة، هذا من الصلة، لأن الصلة لا تتوقف عند الزيارة فقط، بل بالهاتف صلة، برسالة صلة، بالاطمئنان عليهم صلة، بمساعدتهم مالين يحتاجوا صلة. فإن كان هناك ضرر فلا حرج من هجرهم، والله أعلى وأعلم. بتسأل أختنا أيضا: هل خرم الأنف والشفايف فيه تغيير؟ لا، ليس فيه تغيير لخلق الله ما دام زينة للزوج، هذا ليس من التغيير، إنما التغيير كأن مثلا تجري عمليات جراحية تجميلية لتغيير شكله، هذا تغيير لخلق الله عياذا بك اللهم. إنما مثلا بتحط الحلق في الأذن ما بتسكب الأذن للزينة، كذلك الأنف لا بأس، كذلك في الشفة لا بأس، إن كان زينة للزوج ولا يراه غير محارمها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله رب العالمين. هذا والله أعلى وأعلم. وهنا انتهت الأسئلة، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.